أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 53 من أصول الفقه الدعوي. وكنا قد توقفنا مع قصة أصحاب الأخدود، ووقفنا مع قول الساحر للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام، فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فجلس الغلام إليه فأعجبه كلامه، فكان يتأخر عن الساحر فيضربه، وكان إذا عاد إلى بيته جلس إلى الراهب يتعلم منه، فيتأخر إلى البيت فيضربونه، فشكى للراهب، فقال: إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني السحر. تعالوا لنستفيد من هذه الفقرة ونتعلم دعويا. أتي بغلام فجعل الله في طريق الغلام راهبا. الله أكبر، الله أكبر، أكبر من مكر الماكرين، وأكبر من تدبير المدبرين، الله أكبر من كيد الكائدين. الله يعمل لدينه، الله على كل شيء قدير، الله هو القاهر فوق عباده، الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإليه المصير. أتي بغلام وجلس يعلمه السحر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فجعل الله راهبا في طريق الغلام، تدبير الملك سبحانه وتعالى. هم يريدون أن يستمر السحر، هم يريدون أن يعلو أمر السحر، والله يريد غير هذا. فإذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله، يضع الله راهبا. سبحان الله، يذكرني هذا بأمر قناة فضائية كانت افتتحت للرقص، ولما لم يرها أحد قيل أتوا بشيخ يجذب الناس ليشاهدوا الرقص. شيء عجيب جدا أن يضع الله في طريق هؤلاء شيخ، وتتحول القناة من قناة للرقص إلى أول قناة دينية لها الشهرة ولها الأثر. سبحان الله العظيم، تدبير الملك. إياك أن تظن أنك تصنع شيئا أو غيرك يصنع شيئا. لذلك كثيرا ما أقول يا شباب، أنا لا أريدكم أن تحملوا هم الإسلام، فأنتم على الإسلام هم، إنما أريدكم أن تحملوا هم أنفسكم، هم أنفسكم، لأنكم للأسف الشديد الذي لا يحمل هم نفسه، هم نفسه في الدين يعني، هم الآخرة في نفسه، فإنه يسيء للدين وينفر عن الدين ويصد عن سبيل الله، وهذا حاصل. لذلك الله يعمل لدين. كثيرا ما أقول، ارجعوا إلى أشرطة من 25 سنة: من أنصاري إلى الله؟ لا أدري أين هم الآن. من أنصاري إلى الله؟ شريطين مهمين جدا، أن الله عز وجل ينصر دينه، الله جل جلاله يعمل لدينه، لكن أين دورك أنت؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. النداء لمين؟ مش للعلماء: يا أيها العلماء كونوا أنصار الله، وإنما يا أيها الذين آمنوا، كل المؤمنين كونوا أنصار الله، كن نصيرا لدين الله عز وجل، ابحث عن دور لك في هذه النصرة. دائما نضرب المثال بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق خرج مع رسول الله بنفسه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم جعل ابنته تأتي بالطعام، وابنه يأتي بالأخبار، وراعيه يأتي بالأغنام، وحتى أغنام أبي بكر لتزيل آثار الأقدام. حتى أغنام أبي بكر كانت تعمل للدعوة، تعمل لنصرة الدين. إننا نريد منك حتى الدجاجة في بيتك تخدم الدين، تعمل في سبيل الله لخدمة الدين ولنصرة الدين بقدر ما تستطيع بمالك. سيدنا أبو بكر هو خارج مع الرسول خرج بماله كله، وسيدنا أبو بكر أخرج ماله كله في سبيل الله 4 مرات، وبنته وابنه وخدامه عامر بن فهيرة وغنمه والجمالين اللي ركب عليه واللي الرسول ركب عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ذلك قل الله يعمل لدينه، ولكن خسارة ألا يستعملك، شرف أن يستعملك الله لنصرة الدين. سبحان الله، دي كان في الصيف في 200 أخ شغالين في تحفيظ القرآن، ولما كان في حفل تكريم هؤلاء اللي اشتغلوا واللي حفظوا، شباب كثير جدا يجي بعد كده يقول طب ما قلت ليش ليه، طب ما احنا موجودين، طب ما كنا نعمل، ما كنا نسوي. خلاص، هي أرزاق. يعني كون انك تستعمل للدين هذا ايه؟ رزق رزق رزق. ان تستعمل لنصرة الدين، ان تستعمل في خدمة الدين، ان تستعمل في ده رزق، ده تشريف، شرف لك ان يستعملك. فاذا لم تجد لك دورا في خدمة الدين فابكي على نفسك، وان استغني عنك فابكي على نفسك. ليه ربنا استغنى عنك؟ اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. شاهد ربنا جعل في طريق الغلام راهب شيء عجيب جدا، فجلس إليه الغلام فأعجبه كلامه. الله أكبر، اكتبها دي في أصول الفقه الدعوي، الرصيد الفطري في نفوس البشر يغلب أي محاولات للتأثير. تخيل أنت النهاردة طفل عنده 8-9 سنين وبيروح لساحر، الساحر ده بيعلمه إيه؟ بيعلمه السحر، بيلعب له بالبيضة والحجر، يطلع له الكتكوت من كم مش عارف إيه والحمامة منين، سحر. ويقعد مع راهب، الراهب يقول له إيه؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق النجوم؟ من الذي دبر الكون؟ من الذي بيعلمه التوحيد؟ تفتكر إيه اللي يعجب الغلام؟ السحر. فتفاجأ إن اللي عجب الغلام كلام الراهب، وكره السحر. الفطرة، الرصيد الفطري في قلوب البشر، هذا هو زاد الدعاة إلى الله. ان انا بخاطب الفطره، بخاطب الزاد اللي جواه، الرصيد اللي جواه. هو الرصيد اللي جواه ايمان وحب لله وحب لسيدنا النبي صلى عليه وسلم، ورغبه في التقوى ورغبه في الايمان ورغبه في الطاعه، هو ده اللي جواه. بس هي المشكله ان محتاج ننفخ التحول اللي طرأ على الفطرة، نكشف التحول اللي طرأ على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إيه؟ يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه. عايزين نعدل التحول اللي حصل ده. جعل الله في طريقه راهبا. اعرف بقى نعمة ربنا إنه وانت ماشي في الدنيا ورايح يمين وشمال، جعل الله في طريقك من يأتي بك، قول الحمد لله. تدبير الأمر ده لم يكن إليك، وإنما لله جل جلاله، هو الذي دبر، وهو الذي زرع في قلبك قبول الحق. ما ياما ناس سمعوا برضو إيه؟ مجوش ولا عجبهم الكلام. هذا فعل الله جل جلاله. دايما أذكر بقصة غزوة بدر، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المسلمين 313 وشايفين المشركين، المشركين كانوا 950. المسلمين يبصوا للمشركين كده يقول ايه دول هم كام يكملوا 100 دول؟ لكي تطمئن قلوب المسلمين، دول شوية صغيرين احنا هناكلهم في ساعة، هنأزأزهم احنا واقفين. والمشركين يبصوا على المسلمين يقولوا ايه ده محمد جايب لنا 30-40 راجل، دول ايه دول؟ فيزدادوا غرورا وطغيانا لكي يهزمهم المسلمون. العمل واحد، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل المشركين أقلة في أعين المسلمين ويجعل المسلمين أقلة في أعين المشركين، لكن الأثر مختلف لأن القلوب بيد الله. هي دي. لذلك على الداعية أن يعلم أن الكلام نفسه لا يؤثر، إنما الذي يجعل القلوب تتأثر هو الله، الله سبحانه وتعالى. فتأثر القلوب وتغير القلوب ليس إليك، تقعد تفكر أن أنت اللي بتأثر في الناس، وإنما الذي يجعل القلوب تتأثر والعقول تتأثر هو الله. وممكن يبقى الكلام كل الناس دي بتسمعه وما أثرش غير في واحد بس، ولو جينا في الآخر يقول انت طلعت بإيه، هنلاقي كل واحد سمع حاجة غير التاني. ما زلنا في الدعوة إلى الآن، يأتينا كل واحد كل يوم واحد يقول لك ده الشريط اللي غير مجرى حياتي هو عمق الإيمان بالآخر. إيه يا ابني عمق الإيمان بالآخرة ده؟ تلاقي انت عمرك ما سمعت عنه، لا أنا ولا انت، ده هي حاجة طلع بها كده، هي رزقه. فلذلك ليلتزم الداعية بلا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين، ليلتزم الداعية بقول الحق ولا ينزل لأهواء الناس محاولا إرضاءهم والتأثير فيهم، فإن الأثر إنما يحصل من الله، فالقلوب بيد الله. ثلاثة، أن تبذل كل طاقتك وجهدك فلست تدري أي كلمة هي التي ينفع الله بها. قول كل اللي عندك في كل وقت وانت ما تعرفش ايه اللي ربنا هينفع بيه وايه اللي هيجيب نتيجة. جعل الله راهبا في طريق الغلام فجلس إليه. سبحان الله، الكون كله في إيد ربنا. فسمع كلامه فأعجبه، فكان يتأخر عن الساحر وكان يضربه. الابتلاء، غلام بدأ يمشي في سكة الدين يبقى لازم ايه؟ لازم يضرب، لازم. وغلام لما يضرب يتعلم يعمل ايه؟ فشكى للراهب. يبقى هنستفيد هنا حاجتين، انه بمجرد سلوكك الطريق فلا بد من الابتلاء. اثنين، انه لا بد لكل سالك من مرجعية يرجع إليه في كل شيء حتى الألم. لازم لك شيخ، أما نمرة واحد أنه لا بد من الابتلاء فهذه سنة الله في خلقه، سنة لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل. وقد يقول بعضكم طب يا عم الشيخ انا ماشي في الطريق بقالي سنين اهو ومش شايف اي ابتلاء، طب اعمل ايه؟ اطلب البلاء؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اسألوا الله العافية. فنحن لا نلام على العافية، ان قدر الله عز وجل لك العافية فاحمد الله، ولكن وطن نفسك ان البلاء قد، ومش عايز اخوفك لكن بطمنك ان كلما تأخر فسيأتي اشد، فتحتاج الى الثبات. الناس يتفاوتون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الايه؟ الانبياء، ثم الامثل فالامثل. كلما كان في ايمانه صلبا كلما شدد عليه في البلاء. فلذلك الابتلاء ده سنة، ما لن تتخلف. عشان كده الولد لما ممكن هتيجي معانا الغلام، الراهب قال له ايه؟ انك ستبتلى. فالشاهد ان الغلام في اول امره ابتلي بايه؟ كان بيتضرب على ايده 5 عصيان، لكن لما ممكن كان البلاء ايه بقى؟ كان يشج رأسه قدامه، ده بلاء، شيخه يتشق نصين قدامه، وصديقه اللي هو الجليس يتشق نصين قدامه، والجنود يشيلوه يودوه فوق الجبل: هترجع عند دينك ولا نرميك من فوق ويجروه في البحر. كان الابتلاء ايه؟ اشد. الشاهد ان شاء الله باذن الله تعالى، لعلنا يقدر الله عز وجل ان نتكلم عن مواجهة الابتلاء كيف تكون. أوله أن تعلم أنه من الله. إحنا نأخذ بس دي الأول كده على المهامش، أن الذي يقدر هذا الابتلاء والله جل جلاله، لا يبتليك ليضلك ولا ليهلكك ولا ليضرك ولا ليحزنك، وإنما يبتليك ليمتحنك. فإذا أخذت هذا البلاء على أنه امتحان وإنك لازم تنجح فيه، أن تدخل في هذا الامتحان بنفسية التحدي: لن أتنازل ولن أفرط ولن أترك، أن تدخل بنفسية الثبات تثبت. أما الذي يدخل البلاء بنفسية المنهزم فلابد أن ينهزم. فشكى للشيخ، قلنا هنستفيد منها، لابد أن يكون لك مرجعية. النهاردة فسد كثير من الشباب بسبب التصرف بدماغهم، وكثير من الشباب حواليه مشايخ وبين إيديه مشايخ، ومع ذلك بيتصرف من دماغه للاستعجال والسرعة، السرعة بيقرر ويخلص، ودايما يطلع اللي هو عمله غلط. وانا قلت الكلام ده في بداية اصول الفقه الدعوي، يا ما قلنا للشباب: يا ابني السكة دي اخرها سد، ما تمشيش يا شيخ، طب سيبنا جر. او يقول لك: ماشي يا شيخ، حافظ، ويمشي لحد الاخر وطخ دماغه في الحيطة ودماغه تتفتح ويرجع والدم على وشه ويقول فعلا اخرها سد. طب ما قلنا لك من الاول. دايما اقول ان لازم نكتب قصة الدعوة دي، لازم، عشان مش كل اللي يجي بعدنا يعيد من الاول. عايزين حد يجي يكمل ويبني، الكل بيعيد من الاول. ودي شهوات النفوس وطغيان النفوس. النهاردة لو ان الواحد عايز يحرم ما يتكلمش على حد، لكن هي اقدر بقى. النهارده بيقول اخي بيديني كتاب، عشان يقول لي انا عايزك تكتب له مقدمه الكتاب ده، فشايفه شاب صغير يعني 20 سنة ولا ما كملش، حاضر. لا بس ده كتاب مهم جدا، حاضر. لا لا ده موضوع لم يطرق من قبل، حاضر حاضر. لكن القضيه انك لما تقرا تلاقي الموضوع ده ايه، مش ممكن يكون دفات كل الدنيا وانت 24 سنة. هو الوهم، هو الوهم، الوهم القاتل. ان كثير من الشباب النهارده بيتوهم انه فاهم اللي الشيخ مش فاهمه، وشاف اللي الشيخ ما شافوش، ويعرف اللي الشيخ ما يعرفوش، يقول لك الشيخ ده غلبان ما شافش حاجه. وهو ما يعرفش، الله يرحمه بقى فلان من المشايخ، لو يا ابني انا ما قعدتش على الكرسي ده غير لما عرفت الكفت. انت عارف الكفت؟ والله انا ما اعرف الكفت يعني. فالشاهد ايه، ان القضيه، ان هذه القضيه لا بد لك من مرجعيه، وهذه المرجعيه تصارحها بكل شيء حتى الالم. يعني شوف تقول له يا شيخ انا كحيت فصدري وجعني اعمل ايه؟ لازم لازم لازم. ليه؟ لان اتخاذ القرارات مصيريه قد يبدو القرار بسيط من وجهه نظرك، ما تدوش الشيخ، لكن قد يؤثر في حياتك كلها. يعني قد تكون مثلا في قرار انك تنقل من شقه لشقه، والشيخ ماله مال الموضوع ده، او كذا وكذا الموضوع يعني. لكن سبحان الله العظيم، انا مش عايز اوسع المساله، لكن اوعى تفكر ان الشيخ هو مسحاق الحويني ومحمد حسان والمشايخ الكبار دول يعني. لا، ده شيخك بقى اللي هو جارك اللي بتشوفه خمس مرات في اليوم والليله جنبك، بتصلي معاه وتقعد جنبيه. قول لي مش هينفع، نفعه انت، كبره عشان يكبر وينفع، وسع له دماغه عشان يفهم وينصح. لكن عشان تحط في دماغك ان الشيخ ده لازم يبقى الشيخ ابو اسحاق الحويني، يبقى عمرك ما تلاقي شيخ، او يبقى زيه، عمرك ما تلاقي شيخ. يعني الناس دول ابتلوا بالشهرة وبالمشاغل وبغيره، فمش فاضي ان يقعد يسمع منك، فمش هو ده اللي يقعد يسمع منك كل حاجة. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. موضوع لابد من مرجعية، لابد اجعلها اصلا عندك، لابد من مرجعية في الدعوة، ولا تتخذ قرارا بدونه، ولا تستنكف ان تذكر له ابسط امور حياتك. ولذلك تجد ان الشيخ حلله مشكلة الضرب ببساطة، وبيقول الشيخ ايه، فشكى للراهب فقال له ان سألك اهلك فقل حبسني السحر، وان سألك الساحر فقل حبسني اهلي. حللوا المشكلة بمنتهى البساطة. ونيجي هنا في قضية الكذب، هو بيقعد عند الراهب يكذب ويقول لهم انا عند السحر، ويكذب ويقول انا كنت عند اهلي. علماءنا يتكلموا في قضية المعاريض، وان كنا لا ننصح بالتوسع في استخدام المعاريض، لكنها تفيد. ان سألك اهلك فقل حبسني السحر، والساحر حبسه ولا لا؟ حبسه، بس مش سبب التأخير، لكن هو حبسه، صح ولا لا؟ وهو القضية فيه انك انت تتكلم كلام، الكلام يفهم منه المسؤول عنه ويكون المقصود به غيره. وقد جاء لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكم في المعاريض مندوحة عن الكذب. لعلنا نتوسع في هذه المسألة في اللقاء القادم لقضية الكذب لمصلحة الدعوة التي ضرت الدعوة أكثر مما نفعت. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي وبركاته.